التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين العزاء، سعد توقيتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقروها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تستضيف منظمة فنلندية اجتماعا مغلقا بين القوى السياسية المختلفة في العراق لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية. وقالت المنظمة الفنلندية التي يرأسها الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتساري أن الاجتماع الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة يعقد بمشاركة 36 قياديا من السياسيين السنة والشيعة والأكراد، كما يحضر الاجتماع مستشارون من إيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا. ويأتي الاجتماع الذي لم يكشف عن مكانه متابعة لملتقى مماثل استضافته فنلندا في أيلول الماضي. قالت مسؤولة في الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة تجند أطفالا عراقيين لتنفيذ عمليات انتحارية. وأعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي في مؤتمر صحفي في عمان أن عددا متزايدا من الأطفال العراقيين جندوا في ميليشيات وجماعات مسلحة بما في ذلك لتنفيذ عمليات انتحارية. وأضافت المسؤولة الدولية أنه وضع لا يمكن السكوت عليه بحسب تعبيرها. وأعلنت كومار أسوامي في ختام زيارة للعراق استمرت 7 أيام أن الأطفال العراقيين هم الضحايا الصامتون لأعمال العنف، وأشارت إلى وجود نحو 1500 طفل في مراكز الاعتقال. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولن اليوم الجمعة أن إيران زادت دعمها للميليشيات. وقال الأدميرال مولن في مؤتمر صحفي أن لدى الجيش الأمريكي أدلة تؤكد أن إيران أخذت تمد جماعات مسلحة في العراق بأسلحة جديدة، رغم تعهد طهران للحكومة العراقية بأنها ستوقف مثل هذا الدعم. وحذر القائد العسكري الأمريكي من أن لدى الولايات المتحدة خيارات عسكرية يمكن أن تلجأ إليها لإيقاف الدعم الإيراني. رفضت إسرائيل اليوم الجمعة إعلان حركة حماس موافقتها على تهدئة تبدأ في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك راجف أن اقتراح حماس الداعي إلى التهدئة غير جدي. وكان القيادي في حركة حماس محمود الزهار أعلن في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس موافقة حماس على التهدئة لمدة 6 أشهر.
أكدنا موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة أولا في إطار توافق وطني، بحيث تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية، وقد حددت الفترة 6 أشهر. تعمل مصر خلالها على مد التهدئة إلى الضفة الغربية.
في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي أن مسلحا فلسطينيا قتل صباح اليوم حارسين إسرائيليين في منطقة صناعية على الحدود مع الضفة الغربية قرب مدينة طول كرم. أرجئت انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الجمعة بعد وقوع اشتباكات بالأيدي بين الصحفيين ونقل بعضهم إلى المستشفى. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تأجلت إلى يوم الجمعة المقبل انتخابات نقيبي وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بعد اشتباكات بالأيدي بين أنصار 2 من المرشحين لمنصب النقيب. لم يتمكن أحدهما من الحصول على العدد اللازم من الأصوات للفوز، وهو النصف زائدا واحد. الاشتباكات أسفرت عن جرح زميل صحفي نقل إلى المستشفى مصابا بجروح طفيفة، في حين تعرض عدد من أعضاء النقابة إلى كدمات من النوع الخفيف بسبب التدافع. بعد ذلك اجتمع المرشحون الثلاثة لمنصب النقيب واتفقوا على اعتبار الجلسة مفتوحة حتى الجمعة المقبلة بعد انسحاب أحد المرشحين لمنصب النقيب واختصار المنافسة المقبلة على اثنين، سيفوز الحاصل منهما على أعلى الأصوات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
عاد الهدوء إلى سجن رومية المركزي في لبنان اليوم الجمعة بعد تمرد نحو 200 من المسجونين الذين أضرموا النار في ملابسهم واحتجزوا 7 من حراس السجن مطالبين بتحسين الظروف وخفض محكومياتهم. وقالت الشرطة أن المسجونين أفرجوا عن الحراس وفق اتفاق تم التوصل إليه بعد 9 ساعات من المفاوضات بين مسؤولين أمنيين وممثلين عن السجناء. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في بياننا اليوم الجمعة أن الوكالة ستجري تحقيقا في تقرير المخابرات الأمريكية بأن سوريا أنشأت في السر مفاعلا نوويا بمساعدة من كوريا الشمالية. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد استعداد دمشق للتعاون مع الوكالة. قال الجيش السريلانكي أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة مزدحمة بالركاب في ضواحي العاصمة كولومبو. الجيش السريلانكي اتهم متمردي التاميل بتنفيذ الهجوم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين العزاء في كل مكان، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها: إنشاء مصفى للنفط في كركوك، والمحافظ يسلط الضوء على عشرات المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ خلال هذا العام، ما هي أسباب الزيادة المفاجئة في إجور قوائم الماء في محافظة بابل. أما أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف مصرية في طبعة الجمعة فنطالعها خلال جولة الصحافة لهذه الساعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيداتي وسادتي، استمرار أزمة الكهرباء وتفاقمها في العاصمة بغداد زاد من معاناة المواطنين الذين باتوا في حيرة من أمرهم، فعلى طول ساعات القطع وغياب الكهرباء الوطنية وهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول الكهرباء من المولدات الكهربائية الأهلية التي يعتمدون عليها أكثر من اعتمادهم على الوطنية التي هي الأخرى لا تأتي إلا في أوقات تشغيل المولدات الأهلية. من المسؤول عن تزامن هذا التوقيت والتذبذب في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية؟ ربما تقرير سعد كامل سيجيب على هذا السؤال.
لم يعد مجيء الكهرباء الوطنية لا بيوت الناس في كثير من المناطق من بين الأخبار المفرحة والأمور السارة. فعلى الرغم من حفاظ الكهرباء الوطنية على طول ساعات الغياب المعتادة، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة لا تزور بعض الأزقة والأحياء إلا مع توقيتات تشغيل المولدات الأهلية، لتجعل العوائل هناك تتقلب على نار ذلك التزامن الذي يثير الاستغراب ويدفع إلى أكثر من تساؤل على طرف اللسان.
نسأل يعني إحنا شنو هالتزامن؟ يعني أنه الكهرباء تغيب من نهاية الليل إلى المغرب، ما تجي يعني لا الظهر لا الصبح، تجينا ويا وقت التشغيل أو ورا وقت التشغيل بنص ساعة مال مولدات اشتراك المنزلي. شنو هالسر يعني؟ نعرف شنو السبب ما ندري.
هذا السبب لكم يعني شنو
يعني دمرنا هذا؟ مو يعني قمنا نخسر فلوس وأبو المولدة ما يعوض، يجوز يشغله ساعتين باليوم بدل ما كان يشغله 5 ساعات، ضاعت علينا الصابون يعني.
ويتمنى المواطن أبو حوراء من حي الشعلة أن تبتعد الكهرباء الوطنية بوقت مجيئها عن موعد تشغيل المولدات الأهلية والتي تعمل بتوقيتات تكاد تكون متقاربة في معظم معظم المناطق.
المفروض يعني هي الوزارة هم تسمع صوتنا انه يطوها باوقات خارج اوقات تشغيل المولدات. يعني هسه المعروف مولدات قلت لك من 2-4 ومن 7 للمغرب ل 12 بالليل او 11 معروفة تقريبا. هي هاي وين ما تروح يعني هي المولدات في هذا الوقت تشتغل. فالمفروض الوزارة تفيد المواطن بجانب ثاني انه تطيها بالاوقات خارج اوقات تشغيل المولدات.
ومن جانبه الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء عبد العزيز الشمري اكد على ان الطاقة الكهربائية تدفع على المناطق حال توفرها من محطات الانتاج، راميا الكرة بملعب المجالس البلدية والمحلية للتنسيق مع اصحاب المولدات حول مواعيد التشغيل.
لسنا مسؤولين عن توقيتات المولدات الاهلية، وعلى المجالس البلدية والمجالس المحلية ان تنسق بين اصحاب هذه المولدات.
وماذا عنكم كوزارة؟ ما ناقشتم هذا الموضوع خدمة للصالح العام؟
الوزارة ماذا تريد من الوزارة ان تكون؟ يعني الوزارة في كل بلدان العالم وزارات الكهرباء جهات تنظيمية وليست جهات تتوسع بهذا الشكل المخيف.
توقيتات التجهيز يعني عندكم علم عنها كيف تكون، كيف تتوزع؟
تجهيزنا يعتمد على المنتوج، على الإنتاج. توجد طاقة متوفرة إحنا نجهز، لا توجد طاقة لا نجهز. يوجد خلل في مكان آخر تحول الطاقة إلى المكان الذي لا يوجد فيه خلل ريثما يصلح الخلل وهكذا.
وكشف رئيس المجلس البلدي لمدينة الحرية على الشيعة عن إلزام البعض من أصحاب المولدات الأهلية الكبيرة بتجهيز المواطنين بساعات عمل كاملة مقابل تزويدهم بتصاريح للتزود بالوقود من المحطات الحكومية.
في مدينة الحرية 14 محلة سكنية بتعداد تقريبا 400 مولدة باختلاف أنواعها. في مطلع نيسان قدمنا آلية جديدة أنه لا يجهز إلا أن يثبت لافتة بعدد ساعات عمل تشغيل 7 ساعات تشغيل حقيقي خارجة عن الوطنية وسعر الأمبير ب10، وخلاف ذلك إحنا نقطع عنهم دفاتر القطوعات في تجهيز الغاز. فإحنا نقدر أنه نضع اليد على أصحاب المولدات ونضغط عليهم بهذا الشروط التي تجهز من خلال المجلس. لابد من وزارة الكهرباء أن تعطي إلينا الأوقات اللي تغذي بها المواطنين، على أثر ذلك يصير أنه نستطيع إحنا بالمرحلة الثانية أن نجمع أصحاب المولدات ونلزمهم بما ألزمناهم سابقا. أما هذا التذبذب ما ممكن أنه نستطيع أو نحل مشكلة.
فيما لفت خالد علي صاحب مولدة كبيرة في أحد شوارع حي الوشاش لعدم جدوى تلك المهنة والتي صار الربح فيها مرتبط بعدد الساعات التي تأتي بها الكهرباء الوطنية خلال فترة تشغيل المولدات.
غاز غالي وتعبه وتصليحه يعني تعطل عليه فلوس تصليح. هاي ساعات الوطنية تفيدنا حتى هم ترتاح المولدة وهم شوي يعني صرفنا شوي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم السمعين الكرام. أعلن محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أن المحافظة تسعى خلال العام الحالي إلى تنفيذ ما يقرب من 20 مشروعا من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال المياه والصحة والكهرباء. المحافظ أكد خلال مقابلة خاصة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى محمود، أكد أنه تمت الموافقة أخيرا على إنشاء مصفات للنفط في كركوك بعد مفاوضات طويلة مع وزارة النفط العراقية. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أشار عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك إلى أن العام الحالي سيشهد البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المحافظة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مصفاة للنفط، بالإضافة إلى مشاريع قطاعي الصحة والكهرباء، مؤكدا في الوقت ذاته على الاهتمام بجودة تنفيذ تلك المشاريع. وأوضح المحافظ في لقاء بإذاعة العراق الحر،
كانت أحد المشاكل هي قلة المنتجات النفطية من بنزين وغاز خاصة في مسألة الغاز، وكما تعلمون لله الحمد جهودنا لمدة أكثر من 4 سنوات أثمرت عن الموافقة على إنشاء مصرف في كركوك في العام الماضي، ولكن كان هناك بعض المشاكل في إنشاء المصرف في المكان المناسب. نحن اخترنا منطقة قريبة من ألتون كوبري، لكن وزارة كانت في نيتها أن تنقل إنشاء المصرف إلى منطقة طوس خوماتو أو داخل حدود دار كركوك قريبة من منطقة طوس خوماتو، لكن إصرارنا على ضرورة إنشاء المصرف في كركوك ومباحثاتنا منذ شهر شباط الماضي ولحد الآن أسفرت عن الموافقة على إيجاد منطقة وسيطة بين المنطقتين في داخل شركة نفط الشمال، محرمات نفط الشمال، والخطوات جارية من أجل تنفيذ هذا المشروع. واقترحنا مشروع مجاري كركوك، وهذا مشروع ضخم جدا، والذي نسعى أيضا ضمن أولوياتنا منذ زمن، منذ مدة طويلة، منذ الأيام الأولى، لأن بدون وجود شبكة مجاري واسعة في كركوك لا يمكن تصور معالجة المجاري.
أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذ في كركوك في العام 2008.
هناك 17 مشروع استراتيجي، هذه المشاريع كلها مهمة. مشاريع إنشاء مستشفى 260 سرير من للولادة، وهناك أيضا مشروع آخر من قبل الوزارة، مشروع مستشفى آخر 200 سرير مقرر تنفيذه من قبل الوزارة. وكما قلت هناك مشاريع المستشفيات التي نعمل من أجل إنجازها، وهناك خطوات مهمة اتخذت من أجل تنفيذ المستشفى ذات 400 سرير. وهناك مشاريع ماء، نحن طالبنا بمشاريع ماء، مشروع ماء أرطون كوبري وكذلك مشروع ماء كركوك موحد المرحلة الثانية. هناك مشروع ضخم جدا، مشروع إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية. وأيضا هذه تباحثنا كثيرا، كانت هناك معوقات مشاكل نتيجة وجود التوربينات والأدوات الأخرى الآلات الأخرى في محافظة النجف، ولكن تمكننا من تذليل هذه العقبات الذي سيؤدي إلى إنتاج 320 ميجاوات إضافي، وهذا يؤدي إلى تحسين وضع الشبكة الكهربائية في كركوك. كما تعلمون لله الحمد هناك جهود أثمرت عن تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية وتأهيل عدد آخر من المشاريع التي زرناها وأدت إلى تحسن الوضع الكهربائي في كركوك. قمنا بوضع آلية خاصة لغرض جمالة المدينة، يعني بناء نافورات وحدائق وتجميل المدينة بزراعة أشجار في الشوارع وفي جميع المناطق وفي الجزات الوسطية. وهناك خطة نعمل من أجلها منذ فترة مع فريق الإعمار الأمريكي، بغيت تنفيذ عدد من الحدائق الباركات في داخل المدينة، حدائق تقريبا تكون متكاملة. هيئنا 13 موقع في داخل مركز مدينة كركوك لغرض التنفيذ. وهناك اقترحنا أيضا إنشاء حديقة أو بار في كل وحدة إدارة من الوحدات الإدارة الموجودة في كركوك، بغية إيجاد أماكن مناسبة للمواطنين بغية قضاء أوقات فيها.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Sıpış mınış mınış yuvarlandı. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أزمة المياه في المدن العراقية ليست بالجديدة، وتعود العراقيون على الانقطاعات المستمرة للماء وشكواهم الدائمة من شحتها، إلا أن الزيادة المفاجئة في أجور الماء أثارت استياء المواطنين في محافظة بابل، لأنها تجاوزت 10 أضعاف التسعيرة السابقة، وهذا ما زاد من معاناة العوائل ذات الدخل المحدود، حيث طالب البعض الحكومة بإعادة النظر في قوائم أجور الماء وتخفيض التسعيرة. لكن بماذا يفسر المسؤولون في مديرية ماء بابل أسباب هذه الزيادة في أجور الماء؟ هذا ما سنتعرف عليه إذا ما تابعنا تقرير على رزاق.
انضمت قوائم الماء التي تسلمها المواطنون للربع الأول من العام 2008 إلى قوائم الكهرباء والاتصالات بعد أن سجلت أرقاما عالية تجاوزت 10 أضعاف. هذه التسعيرة الجديدة شكلت مفاجأة للمواطن، خاصة ذوي الدخل المحدود. المهندس علي فرحان مدير ماء بابل أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الارتفاع الذي طرأ على قوائم الماء جاء مجاراة لما حصل من ارتفاع الأسعار في باقي الوزارات.
التسعيرة اللي اعتمدتها المديرية العامة هي 10 أضعاف السعر السابق، وهذا يتناسب مع ما يجري في باقي الوزارات، لأن وزارة البلديات ومديرية الماء مرتبطة أيضا بوزارات خدمية أخرى مثلا وزارة الكهرباء وزارة الاتصالات التي بدورها رفعت أقيام وحداتها وسببت أيضا زيادة. مثلا مديرية ماء بابل كانت تسدد لإدارة الكهرباء ما قيمته 8.5 مليون دينار بعد زيادة التسعيرة من قبل وزارة الكهرباء. في الوقت الحاضر على المديرية أن تسدد ما قيمته 85 مليون دينار. إذا بقت المديرية على جبايتها السابقة للعام الماضي المديرية تدفع بالكامل إلى مديرية الكهرباء دون أن تسد باقي الاحتياجات من صيانة ومن راتب المشغلين وباقي الخدمات التي تعتمد على الجباية. اعتمدت هذه التسعيرة على أساس معدل مبلغ إنتاج المتر المكعب الواحد، لكن ليست هناك عدالة في الموضوع، والسبب عدم وجود مقاييس تقدر استهلاك المواطن من حالة إلى أخرى. فكثير من الدور كبيرة هي، ولكن يشغلها أقل عدد من السكان، تعامل على أنها مشغولة ومن عدد كبير من السكان، وهذا مخالف للواقع، لأن كثير أيضا من الدور مغلقة وتسجل عليها الصرفيات.
المواطن محمد الزاملي والذي يعمل كاسبا اعتبر الزيادة في أجور الماء لا تتناسب دخله اليومي، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على أجور الماء الصالح للشرب فقط، وإنما طال باقي القطاعات الخدمية الأخرى.
طلع القائمة الماء المائي 39,750، وإحنا ما عندنا قدرة على المبلغ اللي ندفعه هكذا. زين، وإحنا ناس نسبة وناس يعني يوميتنا بين 5,000-6,000 دينار نحصلها، وبالنسبة للكهرباء كذلك. مو هذا الشهر اللي قبله همات 20,000 دينار، وإحنا يوميا 7,000-8,000 نشتغل. نطالب بالتخفيض ماء والكهرباء لأن زيادة أكثر من اللازم، يعني شهر 3,000-4,000 بالشهر. هسه ما يقارب بالشهر بال15-20,000 دينار بالشهر ندفعها. يعني لما نشد العوائل نشد الماء للكهرباء يعني همات احنا بيت يعني هم انا مسؤوليه وحوال وانا.
وانضم زميل اخر له بمطالبه الحكومه للنظر في اجور الخدمات المرتفعه.
انا هسه ناس كسبه يعني اشتغل على باب الله بالسوق تجينا قائمه الكهرباء ب 5000 دينار او المي هسه ب 10000 دينار احنا يوميا والله نحصلنا 3000 4000 انا ما قادر ندبرها يعني مين نجيب احنا ساي. بالنسبه لي انا قاعد بيت اجار واطفال عندي اربعه يعني شلون بالقود ندبرها للعيشه وتجينا قائمه الكهرباء بصفحه والمي بصفحه يعني شلون ندبر يعني احنا نناشد الحكومه بان شويه تخفض لنا هاي الاسعار لان الناس كسبه مين نجيب احنا.
اذاعه العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام ونطالع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية وهذه القراءة من أحمد رجب.
في تحول مرعب قفز سعر طن الأرز من 384 دولارا في يناير الماضي إلى 1000 دولار بأسعار السوق العالمية اليوم، وهو حدث وصفته صحف القاهرة بأنه قفزة قياسية تاريخية في الوقت الذي نشرت فيه تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك يؤكد خلالها أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء والسلع عالميا تحدي جديد وصعب، وأزمة ارتفاع أسعار السلع عالميا تواجه كل الدول النامية وفي مقدمتها دولا عربية مثل مصر والعراق وغيرهما من الدول التي ناء كاهل مواطنيها بأعباء عدة في مقدمتها ارتفاع الأسعار وشبح الفقر الذي يتهدد العديد من سكان هذه الدول بحسب تقرير للأمم المتحدة. وطلعنا في صحيفة الأهرام وجهة نظر مختلفة نوعيا عن كل ما تردد بشأن أزمة الغذاء العالمية من أحد خبراء الزراعة المصريين وهو الدكتور نادر نور الدين محمد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. ويرى الخبير المصري أن حربا شرسة يشنها الغرب الآن على الدول النامية والفقيرة ردا على حرب البترول والارتفاع المتتالي في أسعار النفط ومنتجاته، فالغرب يرى أنه حان وقت التحرر من عبودية النفط الذي تسيطر دول الشرق الأوسط على 75% من إنتاجه وتحدد أسعاره جهة واحدة هي منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك والتي ليس لها منافس. وكان رد الغرب على اشتعال أسعار النفط بالبحث عن مصدر آخر للوقود يحررهم من عبودية النفط، ووجد الغرب ضالته في الحاصلات الزراعية الغذائية والاستراتيجية لأن جميع الدول البترولية تستورد غذاءها من الخارج بنسب تتراوح بين 50-90% من احتياجات شعوبها. ويقول إن بداية الانتاج كانت للإيثانول كبديل للبنزين من الحاصلات السكرية مثل قصب وبنجر السكر، ثم سرعان ما امتدت إلى الحاصلات النشوية الأكثر أهمية لكونها غذاء غالبية البشر والفقراء. وبحسب الخبير المصري فإن الغرب لم يكتفي بإنتاج بديل للبنزين فقط، بل سرعان ما تحول البحث عن إنتاج بديل للسولار، فوجدوا ضالتهم في الحاصلات الزراعية الغذائية الزيتية وجميعها مواد غذائية أساسية يحتاجها الشرق الكسول وغير المنتج على حد تعبير الأستاذ المصري. ويرى الخبير الدكتور نادر نور الدين أن الشرق والعالم العربي يمكن أن يخرج من الأزمة الغذائية التي ستتفاقم لاحقا بالتوسع في المشروعات الكبرى لاستصلاح أراضي صحراوية وتعديل سياسة المصانع القائمة لإنتاج زيوت الطعام لتكون من عصر البذور وتعديل المساحات القائمة والمخصصة لإنتاج القمح والتوسع فيها. ويجمع الخبراء على أن مصر والعراق والسودان إضافة إلى بلدان أخرى مثل سوريا ولبنان يمكن أن تحقق منتجات زراعية تسهم في حل أزمة الغذاء في العالم العربي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.